في واحد الاعتبارات قال الماهية المقترنة بذلك الشيء، او احنا مثلا قربنا فكرة الماهية الصادرة في ظرف مثلا ذلك الشيء اللي هو الامر الذهني، او ما قربنا بالعامل المساعد مثلا في التفاعلات. قال للمقترنة بلحاظه واعتباره، للمقيدة بلحاظه واعتباره، حتى تقول لي ان المية فرضا هذا امر ذهني، فشو اقدر اتي بصلاة خارجية مقيدة بامر ذهني وهو افضل القصد وهو النية مثلا، هذا شيء متعذر يكون. فيقول لا، هي مو هكذا نريدها، اي للما هي المقيدة بلحاظه واعتباره. قال وكذلك الاعتبارات الاخرى كما لو بشرط لا. قال وفي بشرط لا شنو المطلوب؟ قال الماهية المقترنة بعدمه للمقيدة بلحاظ عدمه اللي هو امر ذهني حتى يلزم الاشكال مالته. قال وفي لا بشرط شنو هو المطلوب؟ قال المطلوب والماهية غير الملاحظ معها الشيء ولا عدم الشيء. للماهية المقيدة او الماهية الملاحظة، ملاحظة اسم مفعول هنا مو يعني اسم، للماهية الملاحظة اي الملحوظة بعدم لحاظ شيء وعدمه. قال والا لو كان الامر كذلك لكانت الماهية معتبرة في الجميع بشرط الشيء وهو شرط اللحاظ، لكن هل لحاظ تارة يكون لحاظ الشيء وتارة لحاظ عدمه وتارة لحاظ لا الشيء ولا عدمه؟
عدم اللحاظ
لحاظ العدم
أو لا ما فقه، اذا صار لحاظ العدم صار بشرط الشيء. عدم اللحاظ
هو يقول لو كان هكذا تقولون انها مقيدة، مو مثل ما انا ادعيه والمصنف يقول انا ما اقول هاي مقيدة الماهية، وانما هي الماهية المعتبرة هي الماهية اولا استكبرها، لكن هذا الظرف المحيط به كما نقربها مثلا افرض اكو الزمان واكو الزمانيات، افرض محمد قائم الاسماء تدل على الزمان ما تدل الاسماء على الزمان، فقائم اسم بدلالة على الزمان مبي، بس ولابد له ضرب زماني والقيام هو لابد يحصل في زمان، فالزمان ظرف له وليس دخيلا فيه. فهنا مثلا الماهية المطلوبة هي الماهية الموجودة لكن تأخذ في ظرف هذا اللحاظ اللي مثلا المطلوب لا مقيدة بذلك اللحاظ. هل يقول نعم هذه الاعتبارات هي المصححة لموضوعية الموضوع وليس الدخيلة كقيد في الموضوع؟ لا لا، وإنما وجودها عامل مساعد يصحح الموضوع، وإلا ما الفرق بين إنسان مثلا يقعد الصبح يطلع للسوق الإمام التريد ويظل بالسوق للمغرب ويرجع، لا أكل لا شرب لا تناول مفطر، ما الفرق بينه وبين الصائم الذي لم يأكل ولم يشرب؟ كلاهما الماهية واحدة مالته، لكن صدور ماهية الصائم كان في ظرف قصد القربة، أما صدورها ترك المفطرات من هذا الشخص الملكي بالسوق والدولار الصاعد والنازل ليست في حظر، فظرف مصحح للماهية وليس دخيلا في تركيبها. لا أكثر ولا أقل يقول ليس قيدا حتى تقول لها هذا أمر ذهني، شلون مثلا يدخل في أمر خارجي، شو راح نقدر نحصل الأمر الخارجي إذا كان أحد مكونات أمر ذهني والنتيجة تتبع خلف المقدمتين والخارج أقوى من الذهن وهكذا. يقول نعم هذه الاعتبارات هي المصححة لموضوعية الموضوع على الوجه اللازم الذي يقتضيه واقع الحكم، مطلوب منك صوم بقصد القربة، فهل قصد القربة أمر ذهني لكنه لم يؤخذ كجزء مركب للماهية أو كقيد في الماهية، لا هو إنما مصحح لصدور الموضوع، وبدون هذا المصحح فعلا ما الفرق بين هذا الذي ترك المفطرات عن قصد وهذا ترك المفطرات عن غفلة مو عن قصد؟ قال لا أنها مأخوذة قيدا فيه حتى تكون جميع القضايا ذهنية أو مثلا جميع المأمورات به، احنا قلنا احنا معنا نستقبل القضايا هل المأمور به لأن تكاليف أن بعض الأوامر وبعض النواهي مشروطة بالقصد القرب اللي هو أمر ذهني، شلون يمكن تحقيقها بالخارج وهي مقيدة بأمر ذهني؟ هاي هو يطبقها على القضايا وراح نطبقها على التكاليف. قال لا أنها مأخوذة قيدا فيه حتى تكون جميع التكاليف ذهنية مثلا أو القضايا. قال ولو كان الأمر كذلك لكان الحكم بالذاتيات أيضا قضية ذهنية، لأن اعتبار الماهية من حيث هي أيضا اعتبار وأيضا قيد. ومما يقرب ما قلناه من كون الاعتبار مصححا لموضوعية الموضوع لا مأخوذا فيه، مع أنه لا بد منه عند الحكم بالشيء، هذا الاعتبار لا بد منه عند الحكم بالشيء، أن ومما يقرب جوابها أن كل موضوع ومحمول لا بد من تصوره في مقام الحمل. هذا تقدم أول الكتاب، فتبقى تارة يكون تصوره بوجهي وعنواني وتارة يكون بنفسه، بس لابد من تصوره. فإذا كما تدعون أن اللحاظ أو ما سميناه هنا بالتصور قيدا في الموضوع، ولكن هذه اللابدية لا تجعل التصور قيدا للموضوع، يبقى الموضوع بما هو والمحمول بما هو، لكن أخذ التصور كظرف حتى أستطيع أحمل الموضوع على المحمول هذا، وبدون تصور هذه النسبة يبقى ذن الموضوع والمحمول في الكلمتين منفردتين مثلا. فهذا اللحاظ هو الذي صحح الحمل وصحح الإسناد. قال وإنما التصور هو المصحح للحمل وبدونه لا يمكن الحمل. تبقى كلمة زيد كلمة معناها زيد، وقائم كلمة معناها قائم. فإجا هذا اللحاظ لحاظ الحمل وتصور الموضوع المحمول هو الذي صحح نسبة القيام إلى زيد، ولا لا تغيرت زيد ولا دخل اللحاظ جزءا فيها ولا دخلت المحمول، وإنما التصور واللحاظ كان مصححا لها النسبة، وبدونها التصور لكان كلمة زيد كلمة منفردة مستقلة وقائم كلمة. قال وكذلك عند استعمال اللفظ في معناه لا بد من تصور اللفظ والمعنى، ولكن التصور ليس قيدا لللفظ طبعا، وانما يبقى اللفظ على حال ولا للمعنى، لكنها التصور وها اللحاظ وها النسبة بين اللفظ والمعنى هي التي صححت وضع اللفظ بأجزاء المعنى، وإلا يبقى كلمة ماء كلمة ماء ميم وألف والهلماء الخارجي مثلا أو المعنى الذهني، لكنه بالتصور أمكن إيجاد العلقة والتصحيح قوله. قال فليس اللفظ دالا بما هو متصور في الذهن، وإن كان دلالته في ظرف التصور، ولا المعنى مدلولا بما هو متصور وإن كانت مدلوليته في ظرف تصوره. بدأ استعمل كلمة ظرف اللي استعملناها ولعلها جيدة، فهذا التصور وهذا اللحاظ ظرف لتصحيح النسبة والإسناد، وبدون هذا تبقى كلمات منفصلة. كما قلنا أن مثلا النية هي الظرف لتصحيح صدور الفعل وكونه مبرئا للذمة، وبدونها لا يكون كذلك وهكذا، فهو ظرف للتصحيح وليس قيدا داخلا في الماهية. قال ويستحيل أن يكون، وهي كلها شواهد طبعا، هذا الشاهد الثاني، يعني كان الشاهد الأول تصحيح الحمل، تصحيح الحمل أيضا نحتاج إلى تصور النسبة بينهما حتى يصح الحمل، ومع ذلك هذا التصور وهل يحظ لا أخذ في الموضوع قيدا ولا أخذ في المحمول قيدا. والآن طبقها على الوضع أيضا، لا بد من تصور المعنى وجعل اللفظ بأجزائه، التصور ضروري للوضع وللجعل، لكنه لم يدخل في اللفظ ولا يدخل في المعنى. قال ويستحيل أن يكون التصور قيدا لللفظ والمعنى، ومع ذلك لا يصح الاستعمال بدونه، فالتصور مقوم للاستعمال أو ما عبر عنه مصحح للاستعمال، لا للمستعمل فيه ولا لللفظ، ليس قيدا في المستعمل فيه إنه هو المعنى ولا لللفظ، وإنما هو مقوم للاستعمال كما قربنا بالمثال التفاعل الكيميائي. مقوم لها مقابل مقسم، يعني اذا مقسم باعتبار يدخل جزء يعني في التصور مقوم الاستعمال لا مقسم، يعني بمعنى يدخل قسما وجزءا في المستعمل فيه ولا للاخر. وما قربنا قلنا في التفاعل الكيميائي العامل المساعد التسخين الاكسجين لا داخل في هذا ولا في هذا ولا في النتيجة، وانما ينبغي لكي يحصل التفاعل ويؤدي النتيجة الى الضرب هذا. فكذلك التصور اللحاظ هو ضرب لكي تصح النسبة والاسناد بينهما، والله ولا داخل قيدا في هذا ولا داخل قيدا في هذا حتى يلزم الاشكال. قال وعلى هذا يتضح ما نحن بسبب بيانه، وهو انه اذا اردنا ان نضع اللفظ للمعنى من اللي تجيب كلمات العرب وقلهم بالله سألتم من وضعت كلمة مطلق ومقيد، بالله هم عندكم هذا الحكي دار في ذهنكم هالاعتبارات الماهية ووضعت لفظ مطلق ومقيد، او يا ايها العرب الاصليون انتم تفهمون مطلق ومقيد على البساطة على السليقة، هم تحتاجون اعتبارات ماهية حتى تفهموا، هذا إفساد للدولة فهم الظواهر، الظواهر عربية، إذا تبي تتعب نفسك قوي فهمك العربي واطلاعك على الذوق العربي بحيث كأنك عشت في عصر صدور النص هكذا. إذا وين الآن أكو أدب عربي حوزين، أكو تذوق للأدب الآن، خل شاعر بالله يصعد الآن يقرأ قصيدة ثم واحد يتفاعل معه بالله، ولا واحد كم واحد يقدم كتب الأدب العربي ويطلع على القرآن عربي لسان عربي مبين ونزل بذلك العصر، وكثير من الكلمات ما تفهم إلا أن تعيش عصر صدورها، حتى لولا أسباب النزول بالله تعرف هاي الآية من يقول فلما قضى زيد منا وطرا زوي منه وزيد بالله هو شكه وصار حتى لما، بس من عرفت اسباب النزول عرفت شنو قصده. فهي الكلمات كلها ما تفهم الا اذا متعيش بذهنيه صدور النص، عند علم الله تقدر تفهم مثلا لا اعتبارات الماهيه ولا غيرها. اما نجي هذا التفلسف الزايد يمكن ربما يفقد الذوق، يفقد الذوق اكثر مما يصلحه. تهتم بطبعا اثار العرب وكلماتهم، مو العرب فقط يعني اصل الجاهليين. القرآن الكريم احاول ان اكرر كثيرا بحيث يستأنس لساني بالقرآن الكريم، نهج البلاغة امامي حبيبي يقول لا يكون الفقيه مضمونة طبعا، لا يكون الفقيه فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، معاريض يعني ما كل حسكة احنا نسميها، يعني يقول كلاما بس هو قصد غير شكير، يقول فان كلام الله تعالى على كله على صيغة اياك اعني واسمع اياه جارة، كم واحد بالله سيعرف لغة اياك اعني واسمع اياه جارة؟ لا نعرف الدلالة المطابقية فقط، كم واحد حس ويعرف الذوق الجاهلي والعربي من يقولون الكلمات شنو المقصود بها؟ وعلى هذا يتضح ما نحن بسبب بيانه، وهو انه اذا اردنا ان نضع اللفظ للمعنى لا يعقل ان نقصر اللحاظ على ذات المعنى بما هو هو مع قطع النظر على عن كل ما عداه، لان الوضع من المحمولات الواردة على الوضع حكم كما تقدم، فمن تحكم على معنى بلفظ هذا حكم على هذا المعنى باقترانه بهذا اللفظ، طبعا حكمت على المعنى بأن يقترن باللفظ. قال لأن الوضع من المحمولات ومن الأحكام الواردة عليه، فلا بد أن يلاحظ المعنى حينئذ مقيسا لما هو خارج عن ذاته إلى آخره. قلنا فيما سبق الأقوال في المسألة أن المعروف عن قدماء الأصحاب أنهم يقولون، يرجع لأنه كان نقدم بأمرين مقدمتين ثم نرجع على أصل المطلب، وهو أصل مطلب نشكان كان أن أسماء الأجناس الموضوعة للمطلق مهجيد صفحة جديد صفحة 174 إلى آخره، أن هالألفاظ هاي موضوعة للمعاني بقيد الإطلاق أم أنها موضوع الماهية المهملة والإطلاق يستفاد من أمر خارج عنها وهو مقدمات الحكمة أن المولى في مقام البيان ولم يبين ولم يقيد لم يريد الإطلاق، فزال خلاف بين القدماء إلى سلطان العلماء، وما بعد سلطان العلماء رأي آخر قدم له مقدمتين والآن يرجع إلى أصل المطلب. ها بعد سلطان العلماء نقدر نعرف اسمه بعد إذا هو سلطان العلماء؟ شلون تعرف اسمه شاب الله؟ شلون تعرف؟ ها ما بيه سؤال، شلون أعرف اسم سلطان العلماء؟ من يقدر؟ أحسنت. شوف حتى معاي عمسة خبرة أنه تتعلم جيد شيء وين تلقى، مو بس بيشفقه أصول موسوعة كاملة كنا، بس أنا جيت طلع أبدأ أعرف شلون كن أعرف أنه مثلا أكو كتاب اسمه الكنى والألقاء، هذا محط الكنى هاي بالأمور البحثية يعني حتى تفيده، فأرجع إلى كتاب الكنى والألقاب الرجل عباس القمي جزاه الله خير قدس نفسه مرتبهم على حسب حروف الهجاء، أجي إلى حرف السين أجي سلطان العلماء يعطيني النبذة عنه وهو فلان فلان فلان، هاي الطاني المفتاح حتى من عرفت اسمه شنو أقدر أطلب للمعاجم الرجالية على اسمه، يعني بعضهم يكتب اسمه مو بالكنية مالته مثلا، أقدر حسب القرن مالته أطلب للكتب اللي مؤرخة بحسب القرون أو مؤرخة بحسب، فعرفت اختصاصه أدخل إلى الكتب اللي مختصة كمثلا بغية الوعاد في طبقات النحاس، أنا متخصص في النحويين، فلان في طبقات معجم الأدباء فقط في الأدباء، فأستقدرت أعرف اختصاصة حتى أدخل، فأستقدرت شبت كلمة المفتاح أعرفت وين استوصلت البدجة مع معلومات، ماذا فيكون خبرة أيضا تكون وسعة الطلاع. قلنا فيما سبق أن المعروف عن قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيدا للموضوع له، فلذلك ذهبوا إلى أن استعماله في المقيد مجاز، وقد صور هذا القول على نحوين، النحو الأول أن الموضوع له، من هو الموضوع له؟ قال المعنى بشرط الإطلاق على وجه يكون اعتباره من باب اعتباره بشرط شيء، أني قد وضعت لفظ أسد مثلا للحيوان المفترس بشرط الإطلاق مثلا، بس ولا الكلام في أسماء الأجناس كالرجل وكالمرأة وكالإنسان، أني وضعت لفظ الإنسان مثلا للحيوان الناطق بشرط إطلاق الإنسان كل إنسان من دون أخذ خصوصية فيه، أن الموضوع له المعنى اللي هو يا معنى حيوان الناطق واللفظ الموضوع له هو الموضوع، يعني أكو موضوع وموضوع له، فالموضوع هو اللفظ والموضوع له هو المعنى، فالموضوع الآن لفظ الإنسان والموضوع له معنى الحيوان الناطق، هل ما هي؟ فقالوا أن هل لفظ هذا موضوع للمعنى الحيوان الناطق بشرط الإطلاق على وجه يكون اعتباره من باب اعتباره بشرط الشيء، الثاني ان الموضوع له هو المعنى المطلق، فرق بين مثلا من يقال هيك مصطلح مثلا اي عنوان العالم المطلق ومطلق العالم، اكو فرق بينهم، العالم المطلق يعني العالم بكل شيء، ومطلق العالم لا يعني اي عالم سواء كان عالما في كذا وكذا وكذا، مو او طبقها مثلا اكو التقي المطلق، هذا التقي في كل شيء اللي هو درجة العصمة واصل، تقي مطلق في كل باب هو تقي، واكو مطلق التقي يعني الشامل لكل درجات التقوى، صحيح؟ فالمعنى الاول يقول وضع على المعنى بشرط الاطلاق يعني للانسان المطلق، الثاني وضعه لمطلق الإنسان بحيث له استعداد أن يتصف بأي شيء آخر، هذا الفرق بينهم، أن الموضوع له المعنى المطلق هل يعبر أي المعتبر لا بشرط، وقد قالوا أن لا بشرط يجتمع مع ألف شرط، بس الأول مأخذ بشرط شيء بشرط شيء بعد ما يجتمع مع غيره. فالاول كأنه لفظ انسان يكون موضوع للانسان المطلق، اما الثاني موضوع لمطلق الانسان، ومطلق الانسان يمكن اضافة اي شيء تريده اليه. من الثمرات اللي تبين بينهما انه مثلا لو استعمل على النحو الاول، لو استعمل اللفظ المطلق في المقيد الانسان المؤمن على القول الاول يكون مجازا، لان استعمال في غير ما وضع عليه، على الثاني يكون حقيقة، لان هو موضوع لمطلق الانسان، وانت بعد شيء تحمله صفات تحمله، فلا يكون مجازا على التصوير الثاني. لو استعمل في المقيد ما على الاول يكون استعمال في غير ما وضع عليه، لان وضع على المطلق بشرط الاطلاق، ان استعملت في المقيد خالفت هذا الشرط مال الواضع فيكون مجازا. يقول وقد اورد على هذا القول بتصويريه كما تقدم بانه يلزم على كلا التصويرين ان يكون الموضوع له موجودا ذهنيا، فتكون جميع القضايا ذهنية، فلو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا في القضية. ولكن نحن قلنا ان هذا الايراد انما يتوجه اذا جعل الاعتبار قيدا في الموضوع له، اما لو جعل مصححا فلا يلزم الايراد. هذا قول القدماء على التصويرين، بغض النظر عن هل التصويرين صحيحان وهل فعلا منسوبان المشهور والمشهور، قال هذا السابع حسب المعروف، قال هذا قول القدماء. واما المتأخرون ابتداء من سلطان العلماء رحمه الله فانهم جميعا اتفقوا على ان الموضوع له هو ذات في المعنى لا المعنى المطلق، حتى لا يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا، بحيث ما دام موضوع للمعنى المطلق مو لمطلق المعنى، او بالعكس، قال حتى لا يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا. وهذا القول بهذا المقدار من البيان واضح، ولكن العلماء من اساتذتنا اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعبارات الفنية، مما اوجب الارتباك على الباحث واغلاق طريق البحث في المسألة. لذلك اتجهنا الى تقديم المقدمتين السابقتين لتوضيح هذه الاصطلاحات والتعبيرات الفنية، واختلفوا فيها على اقوال. منهم من قال ان الموضوع له هو الماهية المهملة المبهمة، اي الماهية من حيث هي، ومنهم من قال ان الموضوع له هو الماهية المعتبرة بالله بشرط مقسم، ومنهم من جعل التعبير الاول نفس التعبير الثاني، ومنهم من قال ان الموضوع له ذات المعنى، فالانسان حيوان ناطق، الحيوان ناطق لا الماهية المهملة والماهية المعتبرة بالله بشرط مقسم، ولكنه ملاحظ حين الوضع باعتبار الله بشرط القسمي على ان يكون هذا الاعتبار مصححا للموضوع لا قيد الموضوع له. وقد تقدم عليه يكون هذا القول نفس قول القدماء على التقرير الثاني، الا انه لا يلزم منه ان يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا، لانه وضع على مطلق المعنى القابل لان يتصف باي شيء زائد عنه. قال ولكن المنسوب الى القدماء انهم يقولون بانه مجاز في المقيد بعد ان اشترطوا في وضعه ان يكون للمطلق، اذا استعماله في المقيد يكون خلاف شرط الواضع ويكون مجازا، فينحصر قولهم اذا لو كانوا يقولون بالمجازية اذا لازم ينحصر قولهم بالتصوير الاول، لان التصوير الثاني لا يلزم منه المجازية لو استعمل في المقيد. القول الاول اختصرناه بانه موضوع للانسان المطلق، فطبعا من تستعمل في المقيد هذا مجاز، اما الثاني لخصنا موضوع لمطلق الانسان، فمن يستعمل في الانسان المقيد هو هذا هم من مطلق الانسان، فما يكون بمجازية. فلما يقول كان القدماء يقولون بالمجازية لا استعمل المطلق في المقيد، اذا لابد ان ينحصر كلامهم في الاول، لان على الثاني لا يلزم المجازية، فالتصوير الثاني اذن غير مناسب لاقوال القدماء، فينحصر قولهم في التصوير الاول على تقدير صحة نسبة اليه. ويتضح حال هذه التعبيرات من قدم السلف انه يعرف منهما اولا، هاي خلاصه لما تقدم، ان الماهيه بما هي هي غير الماهيه باعتبار الله بشرط المقسم، تقدم لعده محاذير او لعده نقاط، لان النظر فيها على الاول الماهيه بما هي هي مقصور على ذاتها وذاتياته، بينما على الثاني لا. تلاحظ مقيسة على الغير، هذا النقطة الخلاف الأولى. نقطة الخلاف الثانية أن الماهية بما هي هي لها وجود مستقل، يعني فكيف تكون مقسمة للاعتبارات الثلاثة بينما الماهية لا بشرط المقسمة ليس لها وجود مستقل، وإنما وجود في وجود جزئياتها اللي هي الحصص الثلاثة. تقدمت بعض هذه النقاط اللي يشير إلى أن التغاير بينهما. قال ثانيا، نؤجل ثانيا والتي يجيك إن شاء الله تعالى يا رحمن.